صلى الله عليه وسلم الطاهرين ذكرنا أن السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة يختار كما اختار السيد الخوئي أن القدرة ليست شرطا في متعلق التكاليف. وقلنا هذا المبنى ترى مبنى مهم مهم، يعني من أي ناحية؟ يعني تترتب عليه بعد ذلك لوازم، ايه تلتزم بها او ما تلتزم معها، تشوف ان شاء الله. فالقدرة ليست معتبرة في متعلق التكليف، وانما هي معتبرة في حكم العقل بلزوم الامتثال. واستدل على ذلك بدليلين، الدليل الأول تقدم ولا نكرر، والدليل الثاني ذكرنا قسما منه وحاصله هكذا كان، أنه قد وقع الخلط بين الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وأحكام الشارع لو كانت أحكاما جزئية من قديم قول المولى لعبده يا عبدي اذهب إلى السوق واشتر اللحم، هذا الحكم حكم جزء. هنا يمكن أن يقال القدرة محصورة، أنه إذا كان العبد مكسور الرجل لا يمكن المولى قبيحا يقول يا عبدي اذهب الى السوق واشتري. كان الشرع لو كانت جزئيه في اعتبار القدره لا باس، ولكنها كليه موجهه الى عناوين كليه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كما كتب على الذين، انظر هنا كتابة الصوم ووجوب الصوم توجه إلى عنوان كلي وهو عنوان الذين آمنوا، ويكفي فيما إذا كان الحكم موجها إلى العنوان الكلي يكفي ثبوت القدرة لبعض الأطراف ولا يلزم ثبوت لجميع الأطراف. ثم قال ولا تقل إن قلت أحكام الشارع منحلة بعدد الأفراد قلت الانحلال باطل، إذ لو تم يلزم في باب الخبر أيضا نقول بالانحلال. من قال أن حارة باردة يلزم أن يكون كاذبا بعدد أفراد النار، فلو كان أفراد النار 100 يلزم 100 كبة قدرت مع أنه هذا باطل. ثم قال إلى هنا انتهينا، إلى هذه النقطة انتهينا. ثم قال قدس سره والخلط بين الأحكام الكلية والجزئية وتوهم أن أحكام الشارع جزئية صار منشأ لاشتباهات كثيرة، منها ما في باب منجزية العلم الإجمالي، فلو فرض أن المكلف كان يعلم أن أحد الإناءين اللذين هما أمامه خمر
وجب الاجتناب عنهما لمنجزية العلم الإجمال، ولا بشرط أن يكون معا داخلين تحت الابتلاء. أما إذا كان أحدهما خارجا عن الابتلاء كما لو حصل العلم بأن أحد الإناء إما الذي أمامي هو خمر وإما إناء مثلا يا إناء بيت السلطان، ولا الإناء الذي في القمر، بيت السلطان قد أنا في القمر نجس أحقمر، فإما أحسنتم هكي يكون السلطان افترض هكي حتى يصير مثل الخمر. فالخلاصة إذن حصل العلم بخمرية إما هذا الإناء الذي أمامي وإما الإناء القمري أو السلطاني، قال القمري يقول أو السلطاني، في مثل هذه الحالة لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. ليش؟ هكذا قال المشهور. لماذا النكتة ماذا؟ قالوا لأنه إنما يكون العلم الإجمالي منجزا لو صار سببا للعلم بمن للعلم بثبوت التكليف. وهنا لا يحصل العلم بثبوت التكليف، هل يوجد شيخ ولا يوجد علم، لاحتمال أن الإناء الخمري هو الإناء القمري، ولو كان هو الخمر فلا يوجه تكليف ولا يقال يا فلان يا أيها المكلف اجتنب عن الإناء القمري الخمري القمري القمري القمري. قبيح مستهجن، ما دام لا يبتلى به مستهجن توجيه الخطاب. فإذا جزم بثبوت التكليف ما موجود، بل أقصى ما هناك احتمال، إذ من المحتمل أن الخامر هو ذاك الإناء القمري وعلى تقديره لا يوجه التكليف. ومن هنا اشترطوا أن يكون كلا الطرفين داخلا تحت محله حتى يحصل العلم بتوجه التكليف. هكذا ذكر، وهذا باطل، يقول قدس سره، ولكن هذا باطل، فإن هذا مبني على أن أحكام الشارع جزئية شخصية، فلو كانت شخصية بلي لا معنى لأن يقال يا أيها المكلف يحرم عليك الإناء القمري القمري، ولكنها كلية ويكفي في صحة توجيه التكليف الكلي. يكفي شنو يكفي؟ دخول المتعلق في محل ابتلاء البعض، فلا يلزم أن يكون المتعلق به موتان محل الابتلاء الشيء تمام محل الابتلاء الجميل. فإناء بيت السلطان ما دام البعض يبتلي به فيكفي توجيه الخطاب بالاجتناب عنه في حق العنوان الكلي، مثل عنوان المؤمنين أو الناس. ومن هنا يقول قدس سره ومن هنا فنحن لا نشترط في منجزية العلم الإجمالي لا نشترط شنو دخول جميع الأطراف تحت محل الاختلاف. ثم أضاف قدس سره قائلا ولو كان الدخول تحت محل الابتلاء وهكذا القدرة لو كانت شرطا في متعلق التكاليف فيلزم أن تكون شرطا أيضا في باب الأحكام الوضعية لعدم الفارق بينها وبين وبين شنو أحكام التكليفية، مع أنه لا يعتبر جزما، مع أنه لا يعتبر جزما القدرة والابتلاء في الأحكام الوضعية. فالدم مثلا نجس حتى لو كان موجودا، فالدم نجس حتى لو كان موجودا في الخمر أنه لا قدرة عليه، لا ابتلاء لا قدرة، مع ذلك هو نجس، فالنجاسة التي حكم وضعي تثبت لكل دم وإن لم يكن مقدورا أو لم يكن داخلا تحت النجاسة، تعم بلا إشكال جميع الأشياء كل دم. فإذا كان في الأحكام الوضعية هكذا قل التكليفية هكذا، إذا هذا حصيلة ما فاده قدس سره في دليله الثاني. ويرد على ما أفاده أنه ما المقصود من أن الأحكام الشرعية موجهة للعناوين الكلية، فهل المقصود من ذلك توجه الحكم إلى العنوان بما هو عنوان بحيث يكون مصب الحكم هو العنوان من دون ملاحظته مرآة وآلة علما للأفراد؟ هذا المقصود من توجه الأحكام العناوين الكلية، أو المقصود توجه الأحكام، أو المقصود أنه أحكام تتعلق بالعناوين بما هي مرآة للأفراد ولا تتعلق ابتداء لا تتعلق بما بالأفراد بذوات الأفراد ابتداء، وإنما ابتداء تتعلق بالعناوين، لكن العناوين تؤخذ واسطة ومرآة للأفراد. شيخ ثالث أكو موجود بعد يولا مات؟ فإن كان المقصود الأول وهو أن الحكم ينصب على العنوان بما هو عنوان لا بما هو مرآة للمعنون، فهذا باطل جزما، فإن لازم ذلك عدم وجوب الصلاة والصوم في حق أفراد المكلفين، ففي حقي وفي حقك وفي حق الثالث والرابع و صلاة ليست واجبة، الصوم ليس واجب، ليس واجب، والإطاعة ليست واجبة، والعصيان ليس محرما، يعني المفروض التكليف موجه علما،
العنوان وليس بموجه لي ولك ولزيد ولعمر وبكر ولأفراد المكلفين. هذا إذا كان موجه العنوان بما هو. وإذا فرض توجه الأحكام إلى العناوين بما هي مرآة للأفراد فهذا معناه ثبوت الحكم، فهذا معناه ثبوت الحكم في حق الأفراد. وهذا هو معنى الانحلال، وهذا هو معنى الانحلال. معنى الانحلال هو أن الحكم وإن كان موجها للعنوان لكن حيث أن العنوان ملحوظ بما هو آل للأفراد سينحل بعدد هل بعدده. فأحكام الشارع صحيح هي ابتداء كلية يعني موجهة علما إلى العناوين الكلية ولكنها بعد ذلك بعد جعل تنحل بعدد أفراد المكلفين. وإلا إذا ما تنحل يعني معناه الحكم منصب عليه من بعبارة أخرى الحكم منصب عليه من على العنوان بما هو وما منصب على الأفراد. إذن الأفراد ما ثابت حكم في حكم لا صلاة لا صلاة لا وجوب صلاة لا وجوب صوم لا وجوب حج فإذن لن صلي لن صوم لذا هذا لا تقوم أجل قول شلون يصير هذا. وأما ما ذكره قدس سره من أن الأحكام التكليفية لو كانت تنحل فيلزم انحلال لو كان الإنشاء ينحل يلزم انحلال أيضا شنو خبر. فالقائل إذا قال النار باردة يلزم أنه كاذب بمئة إثبت. فجوابه أن الانحلال مسلم حتى في باب الإطلاق. فمن قال النار باردة ينحل إخباره إلى إخبارات بعدد أفراد هذا ما تسلمه في بل نسلم ولكن لا نحكم أنه كاذب كذبة ومعاقب مئة عقوبة من باب لا نحكم بذلك من جهة أن المدار في الكذب والعقوبة على اللفظ والنطق والنطق بالقاف. والمفروض أن الصادر منه من لسانه
على الفعل
اللي هو النطق وما يخل سلمنا ايه يعني النطق ما هو فعل صحيح صحيح على النطق على الفعل الذي هو النطق. وحيث ان النطق الصادر منه هو نطق بجملة واحدة فيستحق حينئذ ماذا عقوبة واحدة. والانحلال لا يستلزم تعدد الحقوق وإلا فهناك موارد يحصل فيها الانحلال جزما ومع ذلك لا تتعدد الحقوق كما لو قال القائل كل فرد من أفراد النار في العالم ومن دون استثناء بارد. لا الحلال جزمية. يعني هو صرح قال كله فرد من دون استثناء. صرح بالانحلال. صرح بالشمول. ايه؟ مع ذلك لا نحكم عليه بتعدد. ما هذا الا من جهة ان مسألة الكذب وتعدد الكذب تدور مدار تعدد تلفظ والنطق. وحيث ان التلفظ واحد فالكذب والعقوبة ايضا واحد. لكن مع ذلك لو هيك هو قال كل فرد من افراد النار هذا، لكن مع ذلك انت تقول كم كذب هذا الكاذب، كم مره تضربه مره واحده تضربها، فهذا معناه على انه الانحلال لا يستلزم تعدد العقوبه، وان كان الانحلال هنا مسلم لا يستلزم تعدد ما دام على التلف ولا واحد ولا كلهم
كل حاضرين
في مسألة القدر ذاته صحيح من باب أن الإهانة صارت بالنسبة علما وتختلف يعني الاعتبارات العقلائية ماذا أي مناسبات الحكم والموضوع تختلف. في باب الكذب بما أن الكذب ينسب للفظ كذب في لفظه كذب في نطقه وحيث أنه نطق بجملة واحدة فعلى هذا الأساس يعاقب بعقوبة واحدة.
واحد
لما تقوم لله بالنسبة للقذف بالنسبة للقذف لا صنف قال
بالنسبة لله
وقوم لا اجى فرد واحد افترض قال ان مثل طاف قال سلام عليكم اولاد ما ادري شنو قال ان انتم جميعا اجب هذا اهانة الكل فصار حينئذ ماذا يقذف لاجلنا جميعا على اي حال. وأما ما ذكره في آخر كلامه وهو أن القدرة لو كانت معتبرة والابتلاء لو كان والدخول تحت محل الابتلاء لو كان معتبر يلزم اعتباره للأحكام الوضعية جوابه أن الأحكام الوضعية ليس فيها تحريف فصحيح هي اعتبار لكنه ليس اعتبارا لكنها ليست اعتبارا مجعولا بداعي المحركية وإنما هي مجرد اعتبار لا بداعي التحريف خلاف الأحكام الكثيرة اعتبار الوجوب وجوب الصلاة اعتبار بداعي التحريف والتحريف لا يمكن إلا نحو مقدور والمبتلى به هذا هو الفارق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فالفارق أن التكليفية اعتبارات أحكام تكليفية اعتبارات مدعولة بداعي التحريف بخلاف الأحكام الوضعية فهي مجرد اعتبارات من دون قيد التحريف وبهذا فرغنا عن النقطة الثانية من بحثنا النقطة الثالثة ما بيها لا ايه هاي لوازم لا انه هو ماذا يريد يحركك ماذا او يريد يزجرك هذا وانما هي فارق بين احكام الوضعية والتكليفية وهذا انه في التكليفية فيها ماذا تحريك وزجر أما في الوضعية ما موجود من لوازم الأحكام الوضعية هو ماذا الزجر والتحريك ذاك مطلب آخر لكنه من اللوازم لا أنه هو المجعول زين النقطة الثالثة رقم 3 في مبحث الترتب الذي هو أهم مبحث في مسألة ماذا الضيت النقطة أنا قلت أول نقاط وهي النقطة الثانية النقطة الأولى كان في أصل الاقتضاء البحث ماذا عن أصل الاقتضاء والنقطة الثانية ما أدري شنو كان عنوانها طينا هاي النقطة الثالثة شنو المقصود من فكرة الترتب؟ على الأقل أوضح المقصود من فكرة الترتب إن شاء الله غد الكلام فيه. خلاصته أن الشارع لو صب حكمين كل منهما على موضوعه الخاص، مثلا صب وجوب الصلاة على موضوع الخاص وهو الصلاة، وصب وجوب الإزالة على موضوعه الخاص وهو الإزالة، ولكن صدفة في يوم من الأيام اجتمع بأن حصلت النجاسة في المسجد في وقت الصلاة، فهنا حيث أن الإزالة أهم باعتبار فوريتها فالأمر بها ثابت جزم، وإنما الكلام بالنسبة إلى الأمر بما بالصلاة هل هو ثابت أو ليس بثابت. والسؤال هو أنه هل يسقط أمر الصلي من أساسه أو يسقط إطلاقه فقط؟ فهو في حالة الإزالة ساقط، في حالة الشغال بالإزالة، وأما في حالة عدم الاشتغال بالإزالة يمكن أن يكون ثابت. فإذن ثبوته المطلق غير ممكن. ثبوته المطلق يعني ماذا؟ أي سواء اشتغل بالإزالة أو لم يشتغل، يعني حتى في حال اشتغال بالإزالة هذا اللي حلوه أسهل، هذا ما يمكن، وإلا أنتم تكتبون بالضدين. وإنما الكلام هل يمكن أن يثبت في حال عدم الاشتغال بالإزالة؟ فهو ثابت مترتبا، هذا سبب تسميته بالترتب، على عصيان أزيل. فإن قلنا أن هذا ممكن كان معنى ذلك أن فكرة الترتب فكرة ممكنة، ففكرة الترتب إذن تعني هاي فكرة الترتب أنه عند الأمر بالإزالة أيضا يمكن أمر بالصلاة، ولكن مشروطا ومترتبا على عدم الاشتغال بالإزالة. والثمرة ماذا ثمرة؟ أين تظهر؟ ثمرة تظهر أنه لو كان هناك أمر بالصلاة في حال عدم الإزالة، لو كان أمر بالصلاة موجود في حال عدم الإزالة عدم الاشتغال بالإزالة، تقع الصلاة حينئذ صحيحة لأجل وجود الأمر المتعلق بها. وأما إذا لم يكن هناك أمر فتقع باطلة بناء على عدم كفاية النكاح وعدم وفكرة الترتب من الأفكار المهمة في مرحلة الاستنباط، إذ بها يمكن تصحيح كثير من الأعمال. فلمولانا التي لولا فكرة الترتب تقع باطلة، بفكرة الترتب تقع صحيحة. فلمولانا العزيز، وأول من ابتكر فكرة الترتب فيما نحت المحقق الثاني كرك، ومن بعده الشيخ كاشف الغطاء. ولكن من دون إقامة استدلال على ذلك، حتى إذا وصلت النوبة للمرز الشيرازي الكبير مرزا محمد حسن، ومن بعده تلميذه السيد محمد الفشاركي، فأخذ بالاستدلال إلى أن وصلت النوبة لتلميذ الفشاركي، تلميذ الفشاركي وهو المرزا النائي، تشيد أركان هذه الفكرة فكرة تشييدا قويا، وذكر خمس مقدمات لإثبات إمكان هذه الفكرة، لدفع بعض الإشكالات عن هذه الفكرة. وهو وإن ابتلى قدس سره بداء التطوير، حيث أنه ذكر ما يقرب من 40 صفحة، ذكر ما يرتبط بهذه الفكرة من أجود التقريرات، هذه الحروف صغيرة جدا ولكن له الفاضل الكبير في هذا المجال. تتمة الكلام غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآله.